أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه يجب على الوكيل أن يدفع إلى المالك إلى الموكل ما في يده بشرطين: الشرط الأول المطالبة، والشرط الثاني إمكان الدفع شرعا وعرفا. فإذا تحقق كلا الشرطين فيجب على الوكيل أن يبادر في الدفع. وهذا الكلام ليس خاصا بباب ماذا؟ بباب الوكالة، بل أنه في جميع الأمانات المالكية قاعدة عندهم: في جميع الأمانات المالكية يجب على من بيده ماذا؟ من بيده المال أن يرجع المال إلى المالك بهذين الشرطين، بماذا؟ بالمطالبة وإمكان الدفع. ولهذا الماتن عندما أكمل المطلب قال: كالوديعة، حيث أنه ليس عندنا شيئا زائد في بحث الوكالة، حيث أنه ماذا؟ أنه أمانة مالكية. فكما ذكر في ماذا؟ في كتاب الوديعة، كما ذكر ذلك في كتاب الوديعة وقرر ذلك بأنه يجب على الودعي أن يدفع العين إلى من؟ إلى المالك، إلى المستودع، ماذا؟ بمجرد المطالبة وإمكان ماذا؟ الدفع شرعا وعرفا. وفي هذا التمثيل كالوديعة قلنا نكتة، وهو التعريض بالعلامة، حيث أن العلامة في التذكرة ذكر في كتاب الوديعة، في كتاب الوديعة من التذكرة ذكر بأن الودعي لا يجب عليه أن يدفع، أو أسف الله، يجب عليه أن يدفع ماذا؟ العين المستودعة مطلقا، حتى مع ماذا؟ حتى مع عدم وجود الإمكان العرفي، فيجب عليه أن يبادر للدفع. واستثنى صورة واحدة، وهي ما لو كان مشتغلا بفرضين، يعني كان مشتغل بصلاة واجبة مثلا، بطواف واجب، بحج واجب، يقول يجب على الودعي أن يدفع العين إلى المالك مطلقا إلا إذا كان هذا الودعي مشتغل بفرضين، فلم يشترط الإمكان العرفي، بل لم حتى الإمكان الشرعي ضيق دائرة بمجرد الفرض. والحال كما أشار الشهيد الثاني في المسالك عندما أشكل على العلامة، والحال أنه الودعي إن لم يكن أحسن، نفرض أن عملية أحسن حالا من ماذا؟ من الوكيل، لا أقل هو مساوي للوكيل. لماذا؟ الودعي يقولون هذا الودعي كما في باب الودع، في باب الوديعة حقق ذلك بأنه ماذا؟ بأن الودعي إحسان محض، يده محسنة محضان، لا فائدة عند مسكين، هو فقط مخزن مستودع، حيث أنه يحفظ ماذا؟ عين الآخر، فهو محسن محض. أما بالنسبة إلى الوكيل، قد هناك يوجد عندنا جوع، قد يوجد عندنا ماذا؟ قد يأخذ الثمن ببركة ماذا؟ بسبب العمل. فإذا كان من كان حاله محسن محض، قلتم بأن الإمكان العرفي ماذا؟ لا يعذر فيه، فكيف تقولون في باب الوكالة أيها العلماء؟ أنتم أيضا في كتاب الوكالة ذكرتم أنه يشترط في باب الوكالة أن يكون الوكيل ممكن عرفا وشرعا، فيوجد تناقض يعني بين ماذا؟ بين ما ذكره العلامة في كتاب الوكالة وبين ما ذكره في كتاب الوديعة. ففي كتاب الوكالة قال الوكيل لا يجب عليه الدفع إلا مع الإمكان العرفي والشرعي. أما في باب الوديعة قال يجب على الودعي أن يدفع العين حتى مع عدم الإمكان العرفي. فيقول له الشهيد الثاني في المسالك: ما لكم كيف تحكمون؟ هل معنى ما لكم كيف؟ هذا محسن محض، الودعي محسنون محض، مسكين مخزن، واضح. ومع ذلك، ولهذا في باب الفقه أكثر ما يتعامل معه مع ماذا؟ مع التخفيف والتسهيل، الودعي كما سأتي في كتاب الدعاوى، سأتي المسألة في الدعاوى، الودعي محسن ومحض، حتى أنه يقبل قوله حتى لو كان مدعي، يقبل قوله كما سيأتي. واضح؟ فإذا هذا ولعله عندما قال كالوديعة إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكره في المسالك، وهو التهافت الذي وقع فيه العلامة في التذكرة في كتابي، في كتاب الوديعة وفي كتاب ماذا؟ في كتاب الوكالة. فقال لي لا أقل، إذا ما تقول الودعي أحسن لا أقل مساوي للوكيل، فكما أنك في الوكيل قلت لا يشترط التسليم مع وجود إلا مع الإمكان العرفي والشرعي، فهل لا قلت ذلك أيضا في الودعي؟ واضح؟ فكيف تقول ذلك؟ فهنا عندما قال كالوديعة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المطلب الذي ذكره العلامة. قال فلو أخر، ما في شيء المطلب، فلو أخر مع الإمكان ماذا يصير؟ ضامن لمضامن؟ ضامن. فلو أخر مع الإمكان أي إمكان الدفع شرعا، كيف؟ إمكان الدفع شرعا هو وعرفا، واضح؟ ولأنه تقدم مع إمكان دفع شرعا وعرفا، هنا عندما قال إمكان دفع شرعا هذا من باب المثال لا من باب الحاصر، وإلا يشترط الإمكان العرفي أيضا. ها موجود عرفا؟ نعم. يقول بأن كيف مثل لنا بالإمكان الشرعي؟ يقول بأن لا يكون في صلاة واجبة، فإنه من كان في صلاة واجبة يقال عنه شرعا أنه غير ممكن، ولو بناء على حرمة قطع الصلاة الواجبة، فإنه بناء على حرمة قطع الصلاة الواجبة فإن المكلف ماذا؟ فإن المكلف يكون غير ممكن شرعا، لأن الشارع منعه من قطع الصلاة، وهم يبنون شهيد الثاني شهيد الأول أكثر المتقدمين يبنون على المنع من ماذا؟ الحرمة قطع الصلاة الواجبة. بل نقول حتى لو يعني شعر، حتى لو قلنا بأنه لا يحرم قطع الصلاة الواجبة عرفا يقال شرعا يقال بأنه غير ممكن، ولو كان مرجوحا، يعني أنه قطع الصلاة لا أقل مرجوح على خلاف الاحتياط، نفس كون الفعل مرجوح مكروه على خلاف الاحتياط الشرعي يوجب كون ماذا؟ يكون هذا الفعل غير مقدور شرعا، مو قدرة عقلية، لأن كلامنا لم كلام القدرة ماذا؟ الشر شرعية. نعم هاي سيأتي. يقول ولا مريدا لها مع تضيق وقتها، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى النافلة، فإنه في الصلاة الواجبة قال مطلقا يقصد مع تضيق الوقت أو مع عدم تضيق الوقت، صلى صلاة الظهر في أول الوقت وقتها غير مضيق ما شاء الله عنده إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الغروب، فإنه في الصلاة الواجبة متى ما تلبس بصلاة واجبة فإنه صار غير ممكن شرعا، واضح؟ سواء كان في سعة الوقت أو في ضيقه. قال ولا مريدا لها للصلاة مع تضيق وقتها، مريدا لها مو للصلاة الواجبة، مريدا للصلاة صرف الصلاة كالنافلة، فإنه يريد أن يصلي النافلة قد تضيق وقتها، يريد يصلي نافلة الظهر أو نافلة العصر أو نافلة المغرب أو نافلة العشاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة عليكم في الرسالة العملية وفي اللمعة بأن هناك أوقات خاصة للنوافل، واضح؟ أو أراد طلب منه في الليل، ولو قلنا أن في إمكان شرعي أراد أن يصلي صلاة الليل وقد تضيق وقتها، واضح؟ هناك عندما قال صلاة واجبة يدخل مطلق الواجب سواء كانت اليومية أو صلاة الآيات، واضح؟ أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف، مطلق الصلاة الواجبة. ولا مريدا لها، مريدا للصلاة مطلق الصلاة، مثل ماذا؟ صلاة شنو المستحبة؟ صلاة العيدين، صلاة الجمعة وما شاكل ذلك من الصلوات. في النوين؟ نعم في النوافل يستطيع أن لا يصلي، لكن قلنا أنه هذا مرجوح، هذا خلاف مثلا خلاف الرغبة الشرعية، ما دام الشارع أمره ولو بندبان بأن يصلي فيقال حينئذ ماذا؟ أنت غير ممكن شرعا، يعني لا يكفي عندهم في عدم الإمكان الشرعي أن يكون هذا الشيء واجب، يشمل المستحبات أيضا.
يعني هو المستحب عن النافلة مكروه جائز.
بعضهم يقول أنه مكروه، نعم، لا أقل إذا ما كان مكروه ومأمور، لأن بناء على أنه مأمور بصلاة النافلة فيكون قطعها عند علماء ابن المتقدمين، نعم إنه إذا كان الفعل ينافي الاستحباب فهو مكروه، لا أقل يقولون بأنه عدم الإمكان يكفي أنه يجي طلب من الشارع، هو مو مطلوب من الشارع أن يصلي صلاة النافلة نفسي، نعم لا مو قطع النافلة، الاتيان بالصلاة اترك عن قطع، لا بل حتى النافلة الآن هو مفروض أنه ما بيقطعها بيصليها، إلى الآن أصلا ما تلبس بالنافلة، أراد أن يشرع فيها نقول هو مخاطب أم غير مخاطب؟ مخاطب بالنافلة، ولو ولو كان هذا الخطاب استحبابي، فيقال حينئذ ما دام الشارع قد خاطبه ماذا خطابا ولو استحبابيا بأن يصلي النافلة، هذا كافي في تحقق عدم الإمكان الشرعي، فلا يشترطون في عدم الإمكان الشرعي أن يكون هذا الخطاب واجبا. مو كلامنا أنه تلبس، لا حتى لو ما تلبس. لا النافلة تضيق وقتها، النافلة كيف؟ نافلة الظهر.
هل تضيق وقتها بس العبارة يفهمونها أنها واجبة؟
ليش؟ ولا مريدا لها، مريدا للصلاة، لصرف الصلاة. الصلاة الواجبة مطلقا ما يجوز مع تضيق الوقت ومع عدم تضيقها. ماكو معنى في الصلاة يقول مريدا لها أو غير مريدا لها، صلاة واجبة. مريدا للصلاة. ضمير الضمير، ومريدا لها. ومريدا للصلاة.
ليش مريدا للصلاة؟
لا لأنه تقدم ليقول بأن لا يكون في صلاة واجبة. شوف التفت العبارة. شو عندما قال ولا مريدا لها قاعد يفصل بين صلاتين، عندنا صلاة واجبة صلاة غير واجبة،
هاي كمان واجبة مطلقة.
صلاة عندنا عندما قال عندما قير صلاة بالواجب جاي يفرز يقسم، عندنا قسمين من الصلوات، صلوات واجبة وصلوات غير واجبة. بالنسبة إلى الصلوات الواجبة مطلقا مطلقا، سواء كان مع ضيق الوقت أو مع عدم ضيق الوقت، ما دام كان في صلاة واجبة فإنه غير قادر وغير ممكن شرعا. وانتهينا من الصلاة الواجبة، في مقابل الصلاة الواجبة ما هو صلاة ولا ماذا ولا مريدا لها، هي إشارة إلى أي صلاة؟ صلاة المستحب. ماكو معنى تقول ولا مريد للصلاة الواجبة مع تضيق وقتها، ماكو معنى أصلا. لحظة خلنا نكمل. لا ماكو معنى تقول أنا أريد الصلاة الواجبة وما تريد الصلاة الواجبة، هذه الصلاة الواجبة انتهينا منها. ما دام كان في صلاة واجبة فإنه خلاص، فبأنه ماذا؟ أنه تحقق عدم الإمكان الشرعي. خب الآن في مقابل صلاة واجبة ما هي؟ صلاة المستحبة. ولا مثلا ولا مريدا لها مع تضيق وقتها، وإلا مع تضيق الوقت ماذا فيكون؟ ماذا فيكون؟ غير ممكن شرعا.
يا
خالد
ما تفسر أنه الصلاة الواجبة إذا تلبس بها مطلقا سواء كان مطلقا؟
هذا في احتمال، في احتمال، في احتمال ثاني في العبارة هكذا يقول، في ذكر بعضهم هذا الاحتمال، يقول مو إشارة إلى الصلاة الواجبة والنافلة ببركة المقابلة، لا إشارة إلى الصلاة الواجبة بين قسمين، تارة الصلاة الواجبة هو متلبس بها، وتارة الصلاة الواجبة غير متلبس بها. فعندما قال بأن لا يكون في صلاة واجبة، الشهيد ناظر إلى كون المكلف متلبس بالصلوات الواجبة، فحينئذ إذا تلبس بالصلاة الواجبة فيكون غير ممكن شرعا، لأنه لا يجوز له قطع الصلاة الواجبة. خب إذا ما كان مريد للصلوات الواجبة أراد أن يشرع وأن يحدث صلاة واجبة، نقول أنت غير ممكن مع تضيق وقت صلاة الواجبة، فما يكون إشارة إلى الواجب والنافلة، وهذا إشارة إلى الواجبة. وهذا الاحتمال الثاني لعله أقرب إلى العبارة، يعني نرجع الضمير ولا أن يكون مريدا لها للصلاة الواجبة، لكن متى؟ مع تضيق وقتها.
بشرنا القول الأول اللي قلته، القول من
لا هو موجود احتمال انهم في العلماء، يعني ما اقول كخول احتمال موجود، يعني بعضهم يقول لا ما يعني انا احتمال في العباره، هذا الاحتمال الاول، يعني اول ما اخذ احتمال قلت احتمالين في العباره، ظاهر اول قلت لعله عندما قال صلاه واجبه وعندما قال لها اشاره الى التقسيم بين الصلوات، عندنا صلاة واجبة وعندنا صلاة مستحبة، فبالنسبة إلى الصلاة الواجبة إذا كان متلبس بها فحينئذ ماذا؟ غير ممكن شرعا. إذا كان صلاة مستحبة ويريدها في وقتها مع تضيق الوقت كصلاة العيدين، كصلاة مثلا كصلوات مثلا نافلة الظهر والعصر، فقد يقال أن هذا غير ممكن غير مريد، لكن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب، يعني الصلاة الواجبة بين حالتين، إما يكون متلبس وإما أن يحدث الصلاة. نعم، فإذا كان ماذا؟ إذا كان متلبس في الصلاة الواجبة فهو غير ممكن شرعا، لأنه لا يجوز له قطع الصلاة، وإذا أراد أن يحدث صلاة واجبة مثلا مع وسعة الوقت لك أن تؤخر الصلاة، لكن مع ضيق الوقت لا يجوز لك تأخير الصلاة، فتكون غير ممكن شرعا. وهذا من أي باب أنه غير ممكن شرعا؟ من باب قاعدة أصولية، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. واضح؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فحيث أنه مأمور من قبل الشارع بحرمة القاطع وبحرمة قطع الصلاة، فهو حينئذ ماذا؟ مأمور ماذا؟ يقول الشارع يجب عليك إكمال الصلاة، هذا الأمر الشارع له بإكمال الصلاة، ماذا يتناسب مع ماذا ويثبت ويلازم النهي عن ضده، وهو تسليم ماذا؟ تسليم ماذا ما في يد الوكيل الى الموكل، الى الموكل. واضح؟
بس تكون
لهذه العباره قاصره
عن
ادخال النواقض. لا، ما في مداخله، الظاهر عباره انه تشمل الواجبات فقط.
زين، خب وش فرقت عن ودائع على الحاله؟
الودائع نفس الشيء، نفس الودائع.
فيكون نفس الودائع انه فقط في الواجبه.
لا، في عباره المصنف في الواجبه، في بعض، انا ليش اسرعت في النافله؟ عباره المصنف ناظر الى الواجبه فقط. في بعض الكلمات من الشهيد الثاني، مو في المقام، في كتاب الوديعه، في المسالك، مر علينا العله العام ايضا، انه دخل النافله، اقحم النافله مع ذلك، فقال انه نعم، فقال ان المكلف اذا كان مشتغل بنافلتين فهو غير ممكن شرعا. ولهذا اللي جعلني احتمل هالاحتمال الثاني من اي باب؟ انه نفس المصنف ذكر في بعض الكتب ان المكلف اذا اشتغل بالنافله فهو غير ممكن شرعا، لانه ليس المراد من عدم الامكان الشرعي هو مجرد اشتغل بالواجب، يشمل ايضا النوافل، لكن عبارته في الان في المطلب ناظر الى الواجبه، نعم، ناظر الى صلاه الواجبه.
بس المقدمة عندهم قطع النافله مكروه؟
جائز.
هو قطع النافله جائز؟
جائز، مكروه لا، من باب انه يعني بعضهم يجعل انه هناك امر بالنافله، من هالباب ثاني، هناك امر بالنافله، وحيث انه مامر بالنافله خي قطع النافله يؤدي الى عدم ماذا؟
عدم اكمال المستحب.
فيكم هالباب اتموا في عندنا ماذا؟ ولا تبطلوا اعمالكم، فيدخلون حتى في وين؟ في النوافل.
اي، فيسمون هالباب مرجوح.
مع مرجوح، نعم، من هالباب لا تبطلوا اعمالكم يذكروها. لا، مطلقا في المعنى الثاني يقول بأن لا يكون في صلوات واجبة، ما دام تلبس في صلاة واجبة حينئذ غير ممكن شرعا، سواء كان مطلقا، سواء وقت الصلاة ما دام ما زال موسع أو كان مضيق. صلى أدان الظهر، صلى الوقت موسع أو موسع، ما دام تلبست بالصلاة أنت تقال غير ممكن شرعا، لأنه يحرم عليك قطع الصلاة. أما إذا ما تلبست بالصلاة أصلا تريد أن تحدث صلاة، فنقول مع تضيق وقت الصلاة فحينئذ تكون غير ممكن. واضحة العبارة مطلقة؟ يقول ولا مريدا لها للصلاة مع تضيق وقتها ونحو ذلك من الواجبات المنافية. مثل وش الواجبات المنافية؟ كالغوص، كالحج. يقول أو عرفان، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى إمكان الدفع شرعا. وقلت لكم ظاهر عبارته في الكتاب أنه ما دخل المستحبات، هذا خلاف لبعض كتبه يعني. المهم قال أو عرفان. كيف عرفان؟ الحاجة العرفية، بأن يكون ولو كان في حاجة ماذا يريد أن يقضيها، معاملة إدارية، واضح، تحجز تذكرة للسفر، واضح، عشان حثكم على السفر، واضح، وما شاكل ذلك. فمتى ما كان في حاجة عرفية فإنه يقال أنه غير ممكن. يقول أو عرفان بأن لا يكون على حاجة يريد قضاؤها، معنى عرفي، العرف متى ما سمى أنه في حاجة فحينئذ يكون معذورا، مو قضية حقيقة شرعية يعني. ولا في حمام، يعني لو مثلا طالبه من الموكل اتصله في الحمام، هل يجب عليه يقطع الحمام ويذهب يسلم العين؟ نقول لا. ولا في حمام أو أكل طعام ونحوها من الأعذار العرفية. المطلب يقول ماذا؟ فلو أخر مع الإمكان ضمن. ليش ضمن؟ لأنه يده تكون يد شنو؟ يد عدوانية. فلو تلفت العين والحال هذه فإنه يضمن. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد الذي أشرنا إليه سابقا، المطالب الجاية أسهل إلى بحث الدعوة. يقول وله أن يمتنع حتى يشهد. ذكرنا في بحث سابق بأن من عليه الحق إذا أراد أن يدفع الحق إلى صاحبه فيهو أن يمتنع حتى يشهد. ذكرنا هذا المطلب سابقا. فمثلا في باب مثلا الوكالة الآن، إذا طالب المالك الوكيل بأن يدفع ماذا؟ أن يدفع العين التي في يده كالثمن أو المثمن أو ما شاكل ذلك، فنقول يجب عليك أيها الوكيل أن تدفع كما تقدم. خب، يقول الماتن له أن يمتنع حتى يقيم الشهود، بأن يقول الوكيل للموكل أنا لا أسلمك العين التي هي ملكك، لا أسلمك إياها حتى نأتي بالشهود. والوجه في ذلك أنه قد يكون لولا الشهود قد ينكر بعد ذلك من الطرف الآخر بأنه سلمه العين، فيكون هذا في معرض الضرار. فما دام الوكيل في معرض الضرر، إذ لعل الطرف الآخر يكذب وماذا ولا ويقول بأنه لم تدفع لي العين، ويكون قول قول من المفروض إلى صار الدعوة القول قول الماء المالك، لأن الأصل هو عدم التسليم، ما زالت العين باقية في يد الوكيل، لأن التسليم وماذا وإرجاع العين أمر حادث، وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. فحيث أنه لو أقام المالك بعد ذلك دعوى فيكون القول قوله، فيكون هذا في معرض الضرر على من؟ في معرض الضرر على الوكيل. فلأنه في معرض الضرر الشرع قال يجوز لك أن تمتنع، مو يجب، يجوز لك أن تمتنع لأن في صالحك، يجوز لك أن تمتنع حتى تأتي بالشهود. فلو صار الدعوى بعد ذلك عندك شهود في أنك أقبضت الحق إلى صاحبه، وهذا أشرنا إليه سابقا، قلنا سابقا في البحث السابق أشرنا إلى هذه القاعدة، أنه قد يقال بعضهم يمدها المبنى، أشرنا إلى أنه في كل فرض لا يكون التسليم مفرغ للذمة ولو ظاهرا لا يجب على الشخص أن يسلم، في كل مورد لا يكون التسليم والدفع مفرغ للذمة ولو ظاهرا لا يجب عليه أن يسلم. وحينئذ نقول الوكيل لو دفع العين بدون إشهاد، وإن كان صار فراغ واقعي، لكن ظاهرا قد لا يتحقق الفراغ لو أقام الدعوة، فإنه ظاهرا لا يتحقق الفراغ لأنه يطالب ماذا؟ يطالب بالدفع مرة أخرى. ما دام هذا الدفع وهذا التسليم لا يفرغ الذمة ولو ظاهرا جاز له أن يمتنع، حتى وإلا فالواجب عليه ما هو الأمر الواجب عليه؟ أن يسلم العين تسليما مفرغا للذمة، واضح، بحيث أنه لا يخاطب ولا يكلف ولو ظاهرا. هذا قول في المسألة يقول الشهيد، وهذه مسألة عامة مو خاصة بالوكالة، كل من عليه الحق سواء كان ودعي سواء كان مديون سواء كان بائع سواء كان مشتري، كل من عليه الحق إلى طرف آخر لا يجوز له أن يمتنع من دفع الحق حتى يقيم الشهود، واضح؟ هذا قول في المسألة، وهو القول الذي اختاره الشهيد الثاني. يوجد قولان آخران في قبال قول الشهيد الثاني أشار لهما في الكتاب. القول الثاني يقول نحن نفرق بين الودعي وبين غيره، فبالنسبة إلى غير الودعي من عليه الحق وكان غير ودعي صحيح ما ذكرتم له أن يمتنع حتى ماذا؟ حتى يشهد. أما بالنسبة إلى الودعي فلا يصح ما ذكرتموه، بل الودعي يجب عليه أن يسلم العين إلى مالكها متى ما طالب حتى وإن لم يشهد، ولا يصح له أن يمتنع. والوجه في ذلك أن النكتة التي ذكرتموها في ماذا؟ في جواز الامتناع حتى الإشهاد، أنه لو أقيمت دعوة بعد ذلك فإن هذا الدفع لا يفرغ الذمة، لأنه سيكون الدافع مدعي والمالك منكر، فيكون هذا في ضرر من؟ هذا ضرر على من؟ ضرر على من عليه الحق، ضرر على المديون مثلا، ضرر على الوكيل. يقول هذه النكتة لا تأتي في باب الودعي، لأنهم ذكروا في كتاب الوديعة أن الودعي لو ادعى أنه قد دفع العين إلى المالك مع أنه مدعي لكن يقبل قوله وعليه فقط اليمين، في باب الوديعة يعكس المطلب، المالك الذي يقول المالك يدعي أنه لم يستلم العين والودعي ينكر ما يدعيه المالك، يعني في باب الوديعة قلبوا المسألة، قالوا القول قول من في باب في هذه المسألة فقط في كتاب الوديعة، في لو صار تنازع بين الودعي وبين المالك، الودعي ادعى بأنه سدفع العين والمالك أنكر قال لم تدفع لي العين، قال يصدق قول من؟ قول الودعي مع أنه بالحسب القواعد أنه مدعي مو منكر. خب فحينئذ إذا كان يقبل قوله فلا حاجة له أن فلا يصح له أن يمتنع لأجل الإشهاد، فلا معنى للإشهاد أصلا، لأنه حتى لو لم يأتي بالشهود وأقيمت عليه الدعوة فإنه يقبل قوله، لأنه يكون ماذا؟ لأنه وهنا في كتاب البديع بحثوا عن تخريج المسألة، ما هو الوجه في أنه يقبل قول الودعي مع أنه مدعي، لأنه هو الذي يدعي بأنه قد سلم العين إلى من؟ إلى المالك. ذكروا هناك إما روايات خاصة وإما دعوى أنه محسنون ما حظوا، وما على المحسنين من سبيل، فيقدم ماذا؟ فيقدم قوله. خب على أي حال بحثوا في كتاب الوديعة، الآن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن مسألة أصل الموضوع في كتاب الوديعة، واضح؟ إذن النكتة اللي ذكرتها ما تتم في الودعي؟ لا تتم في الودعي، لأنه حتى لو أنكر المالك لا يحتاج أن يقيم الشهود الودعي، يقول أنا ماذا؟ أنا دفعت العين، فيقبل قوله. هذا قول، ولهذا فصل في المسألة. الشهيد الثاني لا يقبل هذا التفصيل، والوجه في ذلك بأنه في النتيجة، وإن كان ما ذكرتموه صحيح على العين والرأس، إلا أنه في النتيجة سيجب على الودعي اليمين، صحيح؟ سيجب على الودعي أن يمين. لو أقيمت عليه الدعوة سيكون منكرا، فعليه اليمين. يقول نفس ثبوت اليمين ضرر عليه، لأنه كما يعبر في الكتاب، كم من الأشخاص عندهم ضرر الغرامة أسهل من اليمين، ينزهون ألسنتهم عن اليمين، تطبيقا لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولو كان هذا من باب المكروه أن الإنسان يحلف وما شكل ذلك، فهو ينزه نفسه عن اليمين. فإثبات اليمين عليه ضرر، خصوصا في بعض الناس، واضح؟ الذي يعقل المصنف في أناس يقول نعرفهم، يقول يرفع غرامات ولا ماذا؟ يعني لو قمت عليه الدعوة قد يرفع الغرام عنه منكر، قد يرفع غرام لكنه ينزه نفسه عن اليمين. ففي هذه الحالة قد يكون الودعي من هؤلاء الأشخاص الذين يكونون ماذا؟ الذين يكونون أن الغرام أسهل عليهم من ماذا؟ من دفع ماذا؟ من ماذا؟ من اليمين، خصوصا إذا كان غني وملي وما شاكل ذلك، يدفع فلوس مهم. إذا كان غني مؤمن ملتزم وكذا ما يحب اليمين، إذا قلنا أن اليمين في مثل هالموارد مكروه يعني، ويكون ضرر عليه. خب فإذا يقول هذا ضرر، وهذا الضرر هذا الضرر يريد أن يدفعه، فكيف يدفعه؟ فله أن يمتنع حتى يقيمش شهود، واضح؟ إذا يستطيع أن يدفع هذا الضرر وهو ضرر اليمين بأن يمتنع حتى يقيم الشهود، فيصح للودعي أن يقول لا أعطيك أيها المستودع العين حتى أقيم الشهود، دفعا لضرر اليمين التي ماذا؟ التي ستحصل في المستقبل. هذا الآن نقرب عن ذلك، نعلق على الكلام هذا، هاي الثاني. قول ثالث في المسألة يقول لا، هالتفصيل مو تفصيل جيد، نحن نفصل تفصيل جديد. التفصيل بأن من له الحق، مو من عليه الحق، من له الحق عندما دفع الحق إلى الطرف الآخر، هو عنده شهود أصلا ما عنده شهود؟ مثلا الشخص الدائن عندما دفع المبلغ إلى المديون أقرضه 100 دينار، هل المقرض عنده شهود أو ليس عنده شهود؟ في باب الوديعة عندما أودع الشخص الكتاب إلى الودعي، هذا المودع عنده شهود أو لا؟ فمن له الحق على الطرف الآخر عندما سلم الحق إلى الطرف الآخر، هل عنده شهود أو ليس عنده شهود؟ فقال إن كان عنده شهود فيستطيع من عليه الحق عند أداء الحق أن يمتنع، أما إذا كان من له الحق على الطرف الآخر ليس عنده شهود، فمن عليه الحق لا يستطيع أن يمتنع لو طولب بالحق. عجيب، يعني صار بالعكس، إن كان من له الحق إن كان عنده شهود، أنت أيها الودعي لك أيها الشخص الآخر إذا أردت أن ترفع الحق ما دام عنده شهود أنت تستطيع أن تمتنع حتى تقيم الشهود، أما إذا ما كان عنده شهود لا يصح لك أن تمتنع حتى تقيم الشهود. خب ما هي النكتة في ذلك؟ من يقول النكتة؟ شلون يعني؟ وش النكتة؟ وش التفصيل؟ وش وجهه يعني للتفصيل؟ واضح التفصيل؟ خب فنقول للودعي أيها الودعي لا يصح لك أن تمتنع إلا إذا كان من له الحق عنده شهود، يعني عندما سلمك العين كان عنده شهود، فلك أن تمتنع حتى تقيم الشهود.
خب كانت على الشهود
أي كيف وش وجه التلازم؟ نقول في كتاب القضاء، التفت، في كتاب القضاء ذكروا، التفت المطلب، في كتاب القضاء ذكروا ما يتعلق بهذا المطلب، وهو أن الشخص الذي عليه حق للطرف الآخر إذا سلم بينه وبين ربه الحق، سلم الحق، لكن الطرف الآخر ينكر، سينكر أنه أنت لم تسلمني الحق، فقالوا يستطيع أن يسوي حيلة، ماذا يقول هذه الحيلة؟ يقول أصلا أنا ليس علي حق، أنت غيرت، أنت لا، من قال لك أنك تطالبني بالحق؟ أنا ذمتي غير مشغولة بك أصلا، مو يقول مشغولة وقد فرغت. إذا قال مشغولة ذمتي وقد فرغت فمشكل، أقر على نفسه بأن ذمته مشغولة، ودعى ماذا؟ ودع الفراغ، ودع أنه دفع الحق. فيحتاج حينئذ أن يأتي بشهود. يقول لا، يقول أصلا أنت لم تعطيني مبلغا من المال، أنت لم تدينني، لم تقرضني، أنت أصلا لم تعطيني عين حتى أكون ودعي، أنا من أكون ودعي لك؟ واضح؟ أنت لم تعطيني العين حتى أكون ودعي لك، واضح؟ إذن في هذه الحالة نقول إذا كان الطرف الآخر ليس عنده شهود أنه دفع له الحق، فذاك يصير هو المدعي، وهذا يصير منكر، لأن ذاك يدعي بأنه أعطاني حق، أعطاني العين حتى أكون أنا ودعي لها وسلمني العين، فهو يدعي علي أنه أقبضني العين، وأنا أنكر بأنه ذمتي اشتغلت بالعين، فيقلب القضية. فلو كان ليس عنده شهود فإن الطرف الآخر يقبل قول أنه منكر، ولو بينه وبين ربه قد دفع لكن غير، ما يقول أنا كانت عندي لكن دفعت، يقول لا أصلا لم تكن عندي، أصلا أنت لم تعطيني شيء، أصلا ما أعرف كنت من جاي، واضح؟ كل شيء خليها بعد سودة. ففي هذه الحالة نفرق فنقول تفت، فنقول هذا من له، من له الحق على الطرف الآخر إن أقام شهودا، مسكين لك تورط فلا يستطيع أن يطبق هذه الحيلة، لأنه لو أنكر وقال أنت لم تعطيني شيء يأتي بش بالشهود، فهذا يتورط. ففي هذه الحالة نقول لك أن تمتنع عن تسليم الحق له حتى تقيم الشهود. أما إذا كان هذا الطرف عندما دفع الحق أصلا ما كان عنده شهود، فيستطيع الطرف الآخر أن يتخلص وأصلا أنت لم تعطيني الحق، فيصدق قوله لأنه منكر. وفي هذه الحالة إذا كان منكر مثل الودع يصير، فحينئذ ماذا؟ لا يجوز له أن يمتنع بدعوى أنه لا بد أن يقيم الشهود، لأنه يصدق قول على كل حال. واضح؟ واضح الحالة؟ واضح المواضح؟
شيخ، لازم يعني في مثل هذا الواحد ينتفت شوي للتعبيرات.
أكيد بعد.
بدل ما يقول لا، في نفس لما يقول إن أنت ما عطيتني ما كذا، ما لك علي حق. وهذا الواقع.
خب صحيح. ما
في الواقع عطاه، شلون يقول ان انت ما اعطيتني؟
ولو توريتان، ولو توريتان، بل انه قال حتى الكذب يجوز في هالموارد، يتوقف عليه ماذا؟ يتوقف عليه ماذا؟ يعني توقف عليه حقه، او مثلا في باب الدعاوى، في باب القضاء يقول يجوز الكذب اذا كان توقف، ما توقف اخذ الحق على الكذب. المهم بسوي اي طريقه، المهم اذا هذا القول الثالث وهو التفريق بين الحالتين. الشهيد الثاني يستشكل أيضا في هذه الحالة، هذا التفريق، يقول في النتيجة هالحيلة وش سوت؟ قلبت المدعي إلى منكر، فهذا صار منكرا، وإذا صار منكر صار شنو؟ عليه اليمين، فيأتي مشكلة نفس الذي ذكرناها في الودعي، فحينئذ يستطيع أن يمتنع حتى يقيم الشهود دفعا لضرر اليمين، فيقول أنا حتى وإن كان يقبل قولي، حتى لو استطع أن أقلب معادلة المدعي والمنكر، لكن مع ذلك أنا أمتنع ولا أدفع لك العين دفعا لضرر أن أكون ماذا؟ أن أكون دفعا لضرر اليمين، لو أنكرت بعد ذا، لو أنت ادعيت علي أنك لم أسلم العين فأكون منكر، فدفعا لضرر اليمين ماذا؟ أنا لا أسلمك العين حتى أقيم الشهود. واضح؟ إذن خلاصة الشهيد الثاني في هذه المسألة مطلقا في جميع الحقوق، من عليه الحق يجوز له أن يمتنع من دفع الحق إلى الطرف الآخر حتى يقيم الشهود. ليش؟ إما دفع للضرر لأنه مدعي، أو دفع ضرر ماذا؟ اليمين. خلنا نقرأ هذا المطلب، بعد ذلك نأتي بتعليق لصاحب الجواز أشكل على هذا المطلب. قال وله، من له؟ للوكيل، أن يمتنع من التسليم حتى يشهد على الموكل بقبض حقه، لأنه قبض الحق. ليش؟ حذرا من إنكاره، حذرا من إنكار من؟ من إنكار الموكل. وإذا أنكار مشكلة مرة ثانية، مسكين شنو؟ سيضمن مرة أخرى. حذرا من إنكاره فيضمن له ثانيا، أو يلزمه اليمين. ليش قال ردد أو يلزمه اليمين؟ لأنه واحد يلزم، معناته في الوكيل، ما دخلنا في الودعي. يقول هذا الوكيل قد يكون مدعي فيضمن مسكين مرة ثانية، أو يلزمه اليمين. ليش يلزم اليمين مع أنه مدعي؟ المدعي ما عليه اليمين، كيف قال يلزم ذمين؟ ها نقول لو في حالة ماذا؟ في حالة النكول، لو صارت دعوى بين الموكل والوكيل، فالموكل هو منكر صحيح، فيجب عليه اليمين. قال أنا لا أحلف، أنزه نفسي عن ماذا؟ عن اليمين. ماذا؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك، وأنا ما أحلف. رد اليمين ماذا؟ إلى الطرف، إلى المدعي، جعله هو الذي يحلف. في باب القضاء يقولون بأن المنكر يستطيع أن يرد اليمين إلى الطرف الآخر، فلو ردها للطرف الآخر فهنا إذن إذا أتى باليمين ثبتت الدعوة لصالح الوكيل، إن أعرض عن اليمين ثبتت الدعوة لصالح من؟ لصالح الموكل. فهنا قد نقول ماذا؟ نقول يجوز للوكيل أن يمتنع عن التسليم، إما حذرا من الضمان مرة أخرى لو كان الطرف الآخر ما رجع الدعوة أنكر، أو لا، أو أنه ما أو أنه لم يحلف بل رد الحلف ورد اليمين على من؟ على المدعي، على من؟ على سبحان الله، على المدعي اللي هو نعم الذي هو الوكيل. فدفعا لهذا الضرر يجوز له أن يمتنع حتى ماذا؟ حتى يشهد. واضح؟ فعندما قال أو يلزمه اليمين كما لو كان المالك ماذا؟ وجه الحلف إلى ماذا؟ إلى الوكيل.
الوكيل هو منكر،
ما في يصير، لأنه يدعي، يدعي بأنه
أخ... دعا عليه أنه مثلا لم يوفي حقه.
لا ما في عدوى. الآن هناك حق، هناك أعطاه الموكل، أعطاه الوكيل الكتاب وقال له بع الكتاب. بعد أسبوع قال أنا رجع، بعد أسبوع ماذا؟ قال أرجع لي الكتاب، ما صارت معاملة، فأرجع لي الكتاب. فقام الدعاء قال أنا رجعت لك الكتاب، فمن يصير مدعي؟ الأصل هو عدم رجوع الكتاب، فيكون الوكيل هو مدعي، قطعا الوكيل هو مدعي في هذه الفحالة. قال وكذا حكم كل من عليه حق، وكذا حكم كل من عليه حق وإن كان وديعة. ليش قال وإن كان وديعة؟ إشارة إلى التفصيل بين الوديعة وغير الوديعة، بين الودعي وغير الودعي. ففي الودعي لا يجوز له أن يمتنع لأنه يقبل قوله بخلاف باقي الأقسام، وإن كان وديعة يقبل قوله في ردها لافتقاره إلى اليمين، فلو دفعها بالإشهاد فله دفعها بالإشهاد وإن كان صادقا ويقبل قوله. ليش؟ دفعا لضرر اليمين. ولا فرق، هذه إشارة إلى أي قول؟ القول الثالث. يقول ولا فرق في ذلك، أي في ذلك في الامتناع حتى يشهد، بين من يكون له، له المالك، بين من يكون له على الحق بين، ناظر إلى المالك، هل المالك له على الحق بين أو ليس له بين؟ هي رد للتفصيل الثالث. بين من يكون له على الحق بين وغيره لما ذكرناه من الوجه، وهو دفع الضرر اليمين. هذا هو أجود الأقوال في المسألة. وفرق بعضهم بين من يقبل قوله في الرد وغيره، بين الودعي وغيره، فالودعي يقبل قوله في الرد فيكون منكر وغيره، فقالوا بالنسبة إلى الودعي لا يجوز له أن يؤخر، أما ذاك يجوز. وآخرون بين من عليه بقبض الحق بين، هل له عليه عندما أقبض الحق للطرف الآخر، هل عنده بين أو ليس عنده بين؟ المالك عندما أقبض الحق إلى المديون إلى الطرف الآخر، هل عنده بينة أو ليست عنده بينة؟ يقول ويقول ودفع ضرر اليمين يدفع ذلك كل، هل أقوال كلها يدفعها ويش صح؟ توهمتون، قلتون ما دام هو منكر فماكو في ضرر، ما دام منكرا فلا يوجد عليه الضرر. نقول لا، حتى لو كان منكرا فيوجد ضرر اليمين، ودفع ضرر اليمين يدفع ذلك كله، أيه كله يعني؟ هاي فرق بعضهم وفآخرون، ما خصوصا في بعض الناس فإن ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين. صاحب الجواهر استشكل على هالمطلب، صاحب الجواهر استشكل على كلام الشهيد الثاني وقال بأنه لا يصح. أولا نقل كلام الأردبيلي، الأردبيلي توقف في المسألة، فقال الأردبيلي بأنه متى ما طولب من عليه الحق وكان يوجد هناك إمكان عرفي أو شرعي يجب التسليم، ولا يصح أن يمتنع حتى يشهد. ثم تردد لون في آخر كلام عقب النقد، يعني نقد وإبرام، توقف في المسألة الأردبيلي. صاحب الجواهر يعني قال ما ذكره الأرنب التوقف له وجه، خصوصا إذا كان التفت، خصوصا إذا كان ماذا، إذا كان الطرف الآخر يلزم عليه الضرر، حيث أن هذا يقول أنا أمتنع عن التسليم حتى أقيمش شهود، قد يتعثر وجود الشهود، قد يتعذر وجود الشهود، صحيح، خصوصا إذا كان في منطقة ماذا نائية بعيدة، فيكون هذا موجبا للضرر على الطرف الآخر. فأنت فهنا يوجد ضرران، التفت، ضرر في التأخير على من؟ على صاحب الحق، على المالك، وضرر على كما أنتم تدعون هناك ضرر، وضرر على من؟ وضرر على من عليه الحق، بحيث أنه لو لم يقم الشهود لعله يكون في معرض اليمين أو في معرض الضمان مرة أخرى، فلا أقل يحصل تعارض بين الضررين، وفي موارد التعارض بين الضررين لا تطبق قاعدة لا ضرار، لأنه في قاعدة لا ضرار قاعدة امتنانية، فلا يصح تطبيق قاعدة لا ضرر في مورد يلزم منه الضرار. فإذا كان هناك ضرر على كلا الطرفين، أنتم يقولون شهيد يعني صاحب الجواهر يقول أنتم كلكم قاعد تراعون من؟ تراعون من؟ تراعون الوكيل، تراعون الودعي، تراعون المديون. خب مسكين هذا الغريم، هذا الدائن، هذا الموكيل، هذا المالك، قد يتعلق غرضه بالعين يبيعها، قد يكون هذا امتناع ضرر واضح. ففي هذه الحالة يلزم التعارض بين الضررين، بل نترقى أكثر، هني في ضرر لو في معرض ضرر، في ضرر فعلي، نقول لا، نقول لعله بعد ذلك المالك ينكر، وإذا أنكر أنت تكون ستعرض للضرر، فالضرر مو فعلي، معلق على إنكار المالك بعد ذلك، فهذا الضرر ليس ضررا حتميا، إنما يوجد احتمال الضرر، صحيح؟ وقاعدة لا ضرر لا تطبق في مورد احتمال الضرر، تطبق في مورد وجود الضرر الفعلي لو لزم الضرر الفعلي، واضح؟ فإذا تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام مع أنه لا يوجد ضرر فعلي حقيقي يوجد احتمال الضرر لا يصح تطبيقها، واضح؟ هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، هذا يتخلف في بعض الموارد هل ذكرته، إذ أنه قد يطمئن من عليه الحق أن الطرف الآخر لا ينكر بعد ذلك. ها عرفت وصل ما تصير؟ إحنا هل يفكر واحد الآن لو واحد على يدين يفكر يقيم الشهود لعل الطرف الآخر يمتنع؟ هاي في حالات قد تكون حالات غير طبيعية خصوصا في مجتمعاتنا، واضح؟ فقال فخشير يقول هل الكلام اللي ذكرته كله أخص من المدعى، لأنه قد يكون وليس قليلا يعني أن من عليه الحق يعلم ويطمئن أن الطرف الآخر لا ينكر بعد ذلك، فهل يجوز له أن يمتنع بدعوى بهذه الدعوة التي ذكرتها أو لا يصح؟ لا يصح، فيكون ما ذكرته أخص من المدعى. هي إشكال كان ثالث. إشكال رابع، بأن هاي العبارة اللي تقول بأنه ضرر الغرام عليه أسهل من اليمين، هي تتكلم يمن أنت يا أولياء الله الصالحين؟ أولا من قال أن اليمين مكروه في باب الدعاوى وفي باب القضاء، في قضايا القضاء إذا شخص عليه الحق وأراد أن يأتي باليمين، هل هذا فيه ضرر؟ هل اليمين ضرر أصلا مضرر؟ قول اليمين ضرر عليه، لو قلنا له احلف، المنكر عندما يقول له احلف هل هذا ضرر عليه؟ هل حكم ضرري؟ كون حكم ضرري جدا جدا غير واضح، يعني بعيد، يعني مجرد أن المنكر يحلف مجرد حلف هذا ضرر عليه، بحيث يكون هذا ضرر أسهل من دفع الغرامة. فدعوى أنه حكم ضرري أصلا هذا في نفسه غير واضح. هل ترون ضرري؟ احنا قلنا للمنكر قلنا له يجب عليك اليمين، هل يقول هذا حكم ضرري؟ لو كان حكم ضرري شون شارع شرع هذا الحكم الضرري بالنسبة إلى للمنكر؟ هذا إذن فهناك دعاوى كثيرة محل تأمل ومحل إشكال أشار إليه الشهيد الثاني هذا اليوم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الوكيل في الوديعة باص مطلب، وصلى الله على محمد وعلى آله.